واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 59. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لازلت معكم في العنوان الأول: دجال سجستان. وهذا هو الجزء الخامس. لا زال كلامنا بخصوص المرجع الشيعي الأعلى السيستاني. حدثتكم في الحلقات المتقدمة عن المؤسسات السيستانية الغارقة في الفساد بكل أنواعه، وعن الوكلاء السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا. إنني أتحدث عن الأعم الأغلب والأكثر منهم. هذه هي الظاهرة الواضحة في وكلاء المراجع عموما، وفي وكلاء ومعتمدي السيستاني خصوصا. وانتقلت بعد ذلك كي أحدثكم عن العلاقة السيستانية الوثيقة، والوثيقة جدا، بالبعثيين المجرمين اللعنة. ومر الكلام في هذا، وعرضت بين أيديكم ما عرضت من الحقائق الدامغة والوثائق الواضحة، حتى إذا افترضت أن بعضا مما قلته ليس دقيقا، ليس أكيدا، كنت أكذب في بعض ما أقول، فليس منطقيا أنني قد كذبت في كل ما قلته. فإذا ثبت صدق البعض ثبت المطلوب. على أي حال، نحن مستمرون في بيان الحقائق، وما أتمناه عليكم أن تصطبروا علي إلى أن يكتمل الموضوع. قطعا الموضوع لا يكتمل في هذه الحلقة، فأنا بحاجة إلى حلقة أخرى. من معطيات موضوع الحلقة الماضية، هذه صورة، هذا معطى من المعطيات. سيكون الحديث عن شاعر صدام، إنه الشاعر الصابئي ديانة، البعثي إلى النخاع، بل إن نخاعه مادته بعثية صرفة، إنه عبد الرزاق عبد الواحد، هو شاعر مفلق لا شك في هذا، ولهذا نال ما نال من المنزلة عند صدام. لماذا نتحدث عن عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر الصابئي البعثي؟ لأن السيستانية كان يريد أن يجعل منه وزيرا للثقافة بعد 2003، فشيعة العراق ما شاء الله ثقافتهم كالشمس الطالعة، أنحس جهال أميون لا يفقهون شيئا. إنني التقيت بأساتذة في الجامعة لا يحسنون أن يكتبوا سطرا صحيحا من الجهة الإملائية ومن الجهة النحوية. أتحدث عن زماني ما بعد 2003 للميلاد. على أي حال هذا الأمر ليس مهما في هذه الساعة. نبدأ من هذا الفيديو كي نتعرف على وزير الثقافة السيستاني. هذا هو وزير الثقافة الذي سيقدم للشيعة الثقافة السيستانية مثلما يريد المرجع السيستاني. أعرضوا لنا الفيديو الذي يلقي فيه عبد الرزاق عبد الواحد شعرا بين يدي صدام.
اللهم احفظ لنا صدام، اللهم احمي لنا صدام، فاسلم لنا قائدا، واسلم لنا املا، واسلم عراقا به التاريخ يحتفل. شكرا لسيادتك.
عيش وتسلم.
هذه لقطة، فإن البرنامج ليس معدا للحديث عن هذا الشاعر البعثي الصدامي. هذه لقطة، ومن خلال هذه اللقطة تستطيعون أن تعرفوا ولو بالإجمال شيئا عن عبد الرزاق عبد الواحد في زمن صدام. بعد أن أعدم صدام هناك لقاء أجري مع عبد الرزاق عبد الواحد وهو في خارج العراق، يتحدث عبد الرزاق عبد الواحد حديثا لن أدخل في تفاصيله لأنني سأعرض عليكم الفيديو، لكنني ألفت أنظاركم إلى أمور تحدث عنها وأشار إليها عبد الرزاق عبد الواحد ربما لا تلتفتون إليها. حينما أراد في معرض حديثه أن يتذكر أبياتا قد قالها في رثاء صدام بعد إعدامه، زوجته كانت موجودة هي التي ذكرته، وهو قال بأن أم خالد ذكرتني. هذه عائلة برجالها ونسائها بعثية صدامية إلى النخاع. هو في حديثه يقول للذي يجري معه الحوار بأن أم خالد التي هي زوجته قد ذكرتني، لم تكن موجودة في المقابلة لكنها كانت موجودة في المكان الذي أجريت فيه المقابلة. نقطة أخرى، تحدث عبد الرزاق عبد الواحد عن أن صداما مد يده إلى حبل المشنقة ورتب الحبل، سوى الحبل. هذا من خياله، هذا من خياله. صدام حين جاءوا به إلى مكان الإعدام جاءوا به من معتقل أمريكي. وفي النظام الأمريكي المعتقل تقيد يداه وتقيد رجلاه، فجاءوا بصدام وكانت يداه ورجلاه مقيدة، وشنق على هذه الحالة، كان مقيدا، فكيف مد يده كي يسوي الحبل؟ هذا ما قاله عبد الرزاق عبد الواحد في حديثه. وتساءل أيضا يناجي صداما من أنه كيف أنجبتك أمك، إنه يشير إلى صبحة، وصبحة العراقيون يعرفونها، يبدو أن ثقافتنا السيستانية كان مقدرا لها أن تنهل من منهل صبحة. فأضيف هذا إلى مؤسسة الكوثر، وأضيف هذا إلى مكتب المرجعية في الحرم الحسيني حيث يوقعون على الأدبار، وحيث يعبثون بأدبار بعضهم البعض. هناك في مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني الشريف. أضيف هذه المعلومة إلى تلك المعلومات. رجاء أعرض لنا الفيديو.
شنو كان شعورك يوم إعدامه؟ شنو كان شعورك يوم إعدام صدام حسين؟
لا تسألني هذا السؤال، أنت أذر.
أنت رديت الأبيات شعرية؟
شوف، فديوم قاعد أقرأ سلام عراق القادسيات، وقلت منها مقطع، أقول: يقولون هل بعد المنية غاية؟ أجل، بعدها ألا تجوع ولا تعرى، وألا ترى للشر وجها ولا يدا، وأنك تمسي لا تراع ولا تغرى. أجل بعدها معيارها أن تجيئها مهيبا، وأن تختارها ميتة بكرا، وأن تترك الدنيا وذكراك ملؤها، فكلتك إن الموت موتك في الذكرى. ولو كان بعد الموت موت لعوضت به النفس ما عانته من ميتة نكرا، ولكنه الموت الذي ليس غيره، وإرثك منه لا يباع ولا يشرى.
أنت رثيت صدام حسين في أبيات،
كمل لك هاي الحكاية. قال لي عبد الرزاق عيد لي هذا المقطع.
هذا المقطع
عدت هي. أنا أشوفها دائما، يعني ممكن كل أسبوع، ورا مرور ممكن 3 سنوات. قال لي عبد الرزاق تتذكر المقطع هذا اللي قريت لي وعدت لي؟ قلت له إيه. قال لي حافظة؟ قلت له نعم حافظة. قامت اقرأ لي، قريت لي سنة 2002 بالضبط. قال لي بعدك حافظ المقطع؟ قلت له أيوة. قال لي اقرأ لي سنة 2000. هم قريت لي للمرة الرابعة. أنا شفت شون أنا عدم يقوم تلطب على وجهي. أنا قلت له موت هيك، أنا عبالك شخصت الموت ما تشعر لازم يموت.
ورثيته في أبيات،
بس هو ما يراد أنا شخص، هو يرغمني على أن يموت بهالطريقة. مو هو العدل الحبل على رقبته؟ أنت شايف واحد ينقونه يعدل الحبل على رقبته؟ شلون جابتك أمك أنت؟
كيف يرثى الجلال والكبرياء؟ رثيته في أبيات،
رثيته بقصائد هواية، هواية قصائد كتبت له. واحدة منهم أقول له لست أرثيك. شوف ترد لي أم خالد. لست أرثيك لا يجوز الرثاء. كيف يرثى الجلال والكبرياء؟ كيف أرثيك يا كبير المعالي؟ هكذا وقفة المعالي تشاء.
هذه لقطات سريعة تكشف لنا شخصية هذا الشاعر ومدى علاقته بصدام، بالشخصية الصدامية المجرمة، بأجواء البعثيين اللعناء. هذا هو بين أيديكم. السيستاني يريد أن يجعله وزيرا للثقافة. الرجل مات، الرجل مات، ولكن السيستاني كان يلاحقه خارج العراق، يريد أن يأتي به إلى بغداد كي يجعله وزيرا للثقافة، ويأتي بمحمد مهدي صالح الراوي كي يكون وزيرا للتجارة، وأعاد القادة من فدائي صدام. الآن هم موجودون في القوة العسكرية العراقية، وتريدون منا أن نقول بأن جيش العراقي ما هو بجيش مجرم؟ هؤلاء القادة المجرمون ماذا يفعلون؟ مر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية. هذه هي العلاقة الوثيقة ما بين السيستاني والبعثيين، مع أن البعثيين لا يتوقعون هذا منه إلى هذا الحد، وهو ليس بعثيا، لكنه يريد أن يجعل من وجود البعثيين منغصا للإيرانيين. هذا هو الذي يريده، مثل ما بينت لكم من أنه يخاف من التغول الإيراني إلى الحد الذي يستطيعون أن يفرضوا المرجع الأعلى في النجف، وهو يخطط أن تكون المرجعية لولده محمد رضا من بعده، فماذا يصنع؟ فإنه يلجأ إلى الاعتماد على البعثيين لأجل أن يقطع الطريق على الإيرانيين بقدر ما يستطيع، ويفعل ذلك بأسلوب خفي، وهذا هو الدجال. بغض النظر أن الأحاديث التي تتحدث عن دجال سجستان تنطبق عليه أو أنها لا تنطبق عليه، هناك احتمال أنها تنطبق عليه، وبغض النظر عن هذا الاحتمال فإن السيستانية دجال بامتياز، دجال بامتياز. انظروا إلى عبد الرزاق عبد الواحد في حفل لتكريم ذكرى صدام في الأردن، وكان الرجل مريضا، طلبوا منه أن يجلس على كرسي، رفض، قال كيف أرثي صداما وأنا أجلس على كرسي؟ عبد الرزاق عبد الواحد ليس في العراق وليس في زمن صدام حتى نقول بأنه خائف من صدام. الرجل صدامي إلى النخاع وبعثي إلى النخاع. أعرضوا لنا الفيديو.
في هذا العام خانني جسدي، خانني جسدي، وتعرضت إلى عمليتين كبريين، إحداهما في عمان والثانية في باريس، وهذه عقابيلهما. لا بأس. أوشكت أن أعتذر، فقال لي أعز أصدقائي: يا أبا خالد، إذا اعتذرت من الكرك فماذا تقول لسلطان حسين؟ قلت والله عندي أمضي ولو محمولا على محفة. قال: لا، محمولا بقلبي منقولا بسيارتي. وقررت أن لا أكل شيئا منذ أمس حتى لا أرتبك على المسرح. هذا سبب تعبي الآن، ولهذا أعتذر منكم وسأقرأ قراءتي كلها لصدام وللعراق. لا، أنا لا أجلس وأنا أقرأ للعراق ولصدام، لا. لأنني واثق مؤمن إيمانا عظيما بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا ما أدري لماذا اخترت أن أقرأ مقطعا من قصيدة من قصائدي في عيد من أعياد ميلادي أحبها كثيرا. أقرأ فقط مقطعها الأول: قل كل ألف في ذروة الأهوال بين خوف البقاء وخوف الزوال واتساع العيون بين المجاهيل على اليأس وانتظار المحال يضع الدهر حمله ثم يرنو كبرياء إلى سنين الخوالي أن أرحامها وظنت عقيما قد أضاءت بكل هذا الجلال. كل ألف ومحور الأرض يدمى وهو ينزو بين الهدى والضلال يرسل الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال. يمسك الأرض أن تميد ويرسي قطبها عند ذروة الزلزال. يلد الدهر كوكبا كل ألف ثم يلقيه في مدار الليالي. ألقاه الآن في مدار الليالي وأنا أعلم أنه يرانا ويسمعنا الآن.
عقيدة عبد الرزاق عبد الواحد فيه صدام، حيث يقول بأن صداما يرانا ويسمعنا، أفضل من عقيدة معممي النجف وكربلاء الذين لا يعتقدون بهذا في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه هي الحقيقة، مهازل الحياة، مهازل الحياة ومهازل الدنيا. ألا لعنة الله على حوزة النجف، ألا لعنة الله على المذهب الطوسي القذر، ألا لعنة الله على المرجعيات الطوسية التي دمرت ديننا وأبعدتنا عن العترة الطاهرة. يريدون أن يسلطوا هؤلاء البعثيين على ثقافة الشيعة في العراق، هذا هو الذي يريده السيستاني العظيم. يتحدثون عن السيستاني بأنه آخر العظماء، آخر الدجالين. الدجالون ليس لهم آخر، وأمير المؤمنين حذرنا من الدجالين من ولد فاطمة من أصحاب العمائم السوداء. أحمد الشريفي وعبر قناة يو تي في.
المرجعية أيضا عانت كثيرا من استثمارها سياسيا دون وجود طاعة عقائدية لها، وراح أضرب لك مثل. لقاء جرى مع وفد سياسي كان برئاسة الشلبي في حينها في بداية تشكيل مجلس الحكم. هذه الزيارة إلى سماحة السيد السيستاني حصرا، شوف رأي المرجعية أنا ذاك ماذا كنون. أولا تجنبوا حل الجيش العراقي، عاندوا وحلوا الجيش العراقي. قال اجتثاث البعث يجب أن تكون قضية قضائية، ومن أي مواطن لديه مشكلة ويا بعث يروح للقضاء يقدم أدلة وقرائن أنه أنا تضررت من هذا، كتب علي أو شيء من هذا القبيل، ويعالج قضائيا. ما دون ذلك لا تنفرون الدولة، لأنه كان الانتماء، هذا كلام المرجعية، كان الانتماء قصري، وبما أنه قصري لا يجوز معاقبتهم فضلا عن أنكم ستنفرون الطاقات. ثلاثة، قالهم الأقليات قد لا تحصل الأقليات على تمثيل عبر الانتخابات لقلة عددهم. إن لم يحصلوا على مقعد في السلطة التشريعية فلطوهم مقعد في السلطة التنفيذية. وأوصى الشاعر الله يرحمه عبد الرزاق عبد الواحد، قال يا ريت خلوه هو وزير ثقافة التفت.
هذا كلامه السيستاني، هذا كلامه، وهذا الكلام يعرفه السياسيون في المنطقة الخضراء. إنه يريد من الشيعة المظلومين أن يقدموا الأدلة إلى المحاكم العراقية بخصوص الجرائم البعثية التي ارتكبت بحقهم. من أين يأتون بالأدلة؟ وأنت يا أيها السيستاني أصدرت الفتاوى بمنع إعطاء الأدلة للمؤمنين، أنت أصدرت الفتاوى. وقد قرأت بعض فتاويك في الحلقة الماضية. الآن تقول من أن المظلومين الذين أجرم البعثيون بحقهم عليهم أن يقدموا الأدلة. من أين يأتون بالأدلة؟ وأنت أصدرت الفتاوى بتحريم إعطاء الأدلة لهم. أية خدمات عظيمة قدمها السيستاني للبعثيين؟ أحمد الشريف نفسه وعلى قناة الفلوج
قال هذه الأقليات قد لا تحظى برصيد انتخابي لاحتمال قلة عددها، فمن الضروري جدا أن الأقليات إذا ما حصلت الأيزيدية أو الصابئة ما حصلوا رصيد تشريعي فيجب أن تنطوهم المجال بالسلطة التنفيذية. وأنا إذا أردت لوزارة الثقافة أنصح أن يكون الشاعر المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد.
السيد السيستاني ثم
قالهم راح
السيد السيستاني
نعم.
رشح الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يكون وزير ثقافة.
نعم، وقدمت إلى دعوة من المرجعية قالوا له تعال إلى العراق وأحذر على قدر تعلق الأمر بينا أن نقدم لك حماية، وهو تقدم بالشكر للمرجعية.
الصورة باتت واضحة جدا. السيستاني بدجله تحت عنوان الدفاع عن حقوق الأقليات يسرب البعثيين، تحت عنوان النزاهة يريد أن يرجع وزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي، وتحت عنوان حقوق الأقليات يريد أن يرجع الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، وتحت شعار شرف العسكرية الذي لا يعرفه أصلا أرجع البعثيين وأرجع فدائي صدام لقيادة الجيش العراقي هذا هو الذي فعله السيستاني ويريد أن يفعله. هل هذا كلام منطقي؟ أنا لا أخاطب السيستانيين لأنهم حمير ديخيون، أتحفوهم بالوثيقة الديخية وحق دماء نحر الحسين في أجواء السيستانيين، محمد رضا السيستاني، البقية الباقون حين يتحدثون عن مقلدي السيستاني يصفونهم بالحمير وحق دماء نحر الحسين. هذه المعلومات دقيقة جدا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية والتي تخبرنا عن الواقع الشيعي.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركبهم يعني خلاقة أغاميشيني مرتون خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول لك بكير حركة سنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرض ما قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاية ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وعبر قناة العربية في برنامج إضاءات مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل، عبد الرزاق عبد الواحد يخبرنا من أن السيستانية يتصل فيه في وقت متأخر من الليل، إنه يريد أن يقدم له جائزة النجف الثقافية حينما أرادوا أن يجعلوا مدينة النجف عاصمة للثقافة، وسرقت الأموال وكان الذي كان ولم يتحقق هذا المشروع. فكان السيستاني يريد أن يمنح جائزة النجف الثقافية عبد الرزاق عبد الواحد، إنه يطارد الرجل، فمرة يريد أن يمنحه جائزة النجف الثقافية، ومرة يقدم له التعهد بحمايته يدعوه إلى العراق، ومرة يريد من الحكومة أن تعين عبد الرزاق عبد الواحد وزيرا للثقافة في العراق. ويقولون لكم من أن السيستانية لا يتدخل في الأمور الصغيرة، كذاب ودجال، إنه يتدخل في كل الأمور الصغيرة والكبيرة، كذاب ودجال بتمام معنى هذه الكلمة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال نريدك أن تأتي، قلت يا سيدي يعني أنتوا بتورطين وياي، أنا لا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
السيستاني ينكر أحاديث أهل البيت التي ترتبط بموضوع سيد الشهداء، ينكر كثيرا منها بحسب قدرات علم الرجال علم القنادر، ويريد من الشيعة أن يتعلموا من عبد الرزاق عبد الواحد كيف يبكون على الحسين. أية مهزلة هذه؟ هذا الرجل غبي خبي جدا، هو حينما يقرأ لا يفهم. يبدو أن السيستاني الغبي هذا يشير إلى قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد، وهي قصيدة مشهورة معروفة في رحاب الحسين. أبياتها الأولى جميلة كما قلت قبل قليل، من أن عبد الرزاق عبد الواحد شاعر مفلق، هذا لا شك فيه. وقصيدته في الحسين أبياتها الأولى جميلة جدا، أقرأ بعضا من أبياتها. قدمت وعفوك عن مقدمي، يخاطب سيد الشهداء. قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كسيرا ظمي، قدمت لأحرم في رحبتيك سلام سلام لمثواك من محرمي، فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا ملاذا بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا رضاعا وللآن لم أفطمي. سلام عليك سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدم، وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم، وإنك معتصم الخائفين وإنك معتصم الخائفين يا من الذبح لم يعصمي. القصيدة طويلة وهذه أجمل أبياتها، هذه القصيدة أبياتها الأولى جميلة لا شك في هذا، لكن السيستاني يبدو أنه لا يفهم الشعر حين يقرأه، لأن الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة يعرج فيها على البعثيين وعلى الصداميين كي يقول بأن الظلم الذي تعرض له صدام وتعرض له البعثيون هو أشد من الظلم الذي وقع على الحسين. هذه هي الطريقة التي يبكي فيها عبد الرزاق عبد الواحد. هي هذه الطريقة التي تريد أن تعلم الشيعة أن يبكوا وفقا لها على الحسين، من صخم الله وجهك وطيح الله عضك يا أيها المرجع الأعلى. فماذا يقول عبد الرزاق عبد الواحد في الأبيات الأخيرة من القصيدة؟ كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكم، كذا نحن، إنه يتحدث باسم البعثيين، كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكم، كذا نحن يا آية الرافدين سواترنا قط لم تهدمي. يبدو أن اللقطة مثيرة هنا، فإن عبد الرزاق عبد الواحد يتحدث عن سواتر الحرب مع إيران، وهنا تأتي هذه اللقطة من أن السيستانية يريد إرجاع البعثيين كي يكونوا منغصا وعائقا أمام تغول الإيرانيين. أنا لا أقول بأن السيستانية فهم هذا الكلام من هذه الأبيات، إنما شيء أعلق به، وإلا فإن السيستانية يبدو أنه قرأ القصيدة وما فهم معناها. فليس معقولا أنه فهم القصيدة وبعد ذلك يطلب من الشيعة أن يتعلموا البكاء على الحسين من عبد الرزاق عبد الواحد. كذا نحن يا سيدي يا حسين شداد على القهر لم نشكم، كذا نحن يا آية الرافدين سواترنا قط لم تهدمي، لئن ضج من حولك الظالمون. انتبهوا إلى ما يقول هذا الشاعر الصابئي البعثي الصدامي، هذه عقيدته، أنا لا ألومه، الرجل صابئي بعثي صدامي، أنا لا ألومه، نحن نلوم هذا الأخبر الذي يقال له الأعلم، الذي يقول للشيعة أن يتعلموا البكاء على الحسين من طريقة بكائه على الحسين، وهو في الوقت نفسه يدمر أحاديث أهل البيت، وهو يسلط ولده محمد رضا أن يقوم بكل ما يستطيع لتدمير قناة القمر. ما يقوم به محمد رضا ليس من عند نفسه فقط، إنني أقول هذا الكلام ليس تحليلا، الأخبار عندي كلما تكون البرامج قوية فإن محمد رضا يراجع أباه، وأبوه هو الذي يحثه أن يبذل قصارى جهده في القضاء على قناة القمر. هذه معلومات، وسيصاب محمد رضا بالحيرة، كيف تصل لي هذه المعلومات، سيصاب بالحيرة، هذه معلومات. أنا لا أتحدث عن اليوم، أنا أتحدث عن السنين، فنحن الآن في السنة العاشرة من عمر هذه القناة، أنا أتحدث عن السنين لا أتحدث عن اليوم. لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم، يخاطب الحسين: لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم، أي أن ظلامتنا أشد من ظلامتك يا حسين، لأننا وكلنا إلى الأظلم. لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم، وإن خانك الصحب والأصفياء فقد خاننا من له ننتمي. إنها خيانة الآباء والأجداد، إنها خيانة الأهل، وهي أقوى من خيانة الصحب والأصفياء. فإن ظلامة صدام وإن ظلامة البعثيين هي أشد من ظلامة الحسين. هذه قصيدته المثبتة في ديوانه، هذه القصيدة مستخرجة من ديوانه، وهذه أبياته. فهذا الأغبر الغبي الذي يتربع على عرش النجف يريد منا أن نتعلم البكاء على الحسين من هذا الصابئي البعثي الصدامي. أنا لا ألوم هذا الشاعر، إنما ألوم ذلك الأغبر. هذا هو الواقع الشيعي الغبي، الواقع الشيعي المتسافل، الواقع الشيعي السخيف والسفيه. وكل السفاهة في هذا الواقع الشيعي من مراجع النجف، وتحديدا من المرجع الأعلى. أتحدث عن هذا الزمان، وهكذا في كل زمان، فكل سفاهة وكل تفاهة وكل سخافة تأتينا من المرجع الأعلى بحسب زمانه، من الذين ماتوا، من المرجع المعاصر، ومن الذين سيأتون في أيامنا القادمة. ولذا فإن عاقبة الأمر في النجف أن يخرجوا لقتال إمام زماننا، وأن الإمام سيطهر الأرض من هذه الوجودات النجسة بسيفه، مثلما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وكفى بالسيف شافيا. فهذه الغدد السرطانية وهذه النجاسات ليس لها من تطهير إلا بسيف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله. الغاث
الأيام هي الأيام. أقرأ عليكم من الجزء الثالث من مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ المسعودي الذي كان على دين سقيفة بني ساعدة لكنه تشيع في أخريات أيامه. وهذا الكتاب كان قد ألفه أيام كان على دين سقيفة بني ساعدة. هذه الطبعة طبعة دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان في صفحة 94. إنهم شيعة العراق ولن يتغيروا، لن يتغيروا، وهلك يزيد بن معاوية. هلاكه يزيد بفترة لم تكن طويلة بعد قتل سيد الشهداء، وهلك يزيد بن معاوية، ومعاوية ابن يزيد الذي جاء من بعده، وعبيد الله ابن زياد على البصرة أمير، فخطب الناس وأعلمهم بموتهما، بموت يزيد وموت ولده معاوية. معاوية قتلوه، الأمويون قتلوه. لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل، أذهب إلى اللقطة نفسها. فخطب الناس، من؟ عبيد الله بن زياد خطب الناس في البصرة، فخطب الناس وأعلمهم بموتهما وأن الأمر شورى. إلى هذه اللحظة لم ينصب له أحد، وقال: لا أرض اليوم أوسع من أرضكم، يخاطب أهل البصرة، يبين لهم إنجازاته. لا أرض اليوم أوسع من أرضكم، ولا عدد أكثر من عددكم، ولا مال أكثر من مالكم، في بيت مالكم 100,000 درهم، ومقاتلتكم، أي القوة العسكرية، ومقاتلتكم 60,000، وعطاؤهم وعطاء العيال 60,000 درهم، فانظروا رجلا ترضونه يقوم بأمركم، باعتبار أن الخليفة في الشام مات وانتهى أمر ولايته على البصرة، فانظروا رجلا ترضونه يقوم بأمركم ويجاهد عدوكم وينصف مظلومكم من ظالمكم ويوزع بينكم أموالكم. فقام إليه أشراف أهلها، أشراف أهل البصرة، ومنهم الأحنف ابن قيس التميمي، وقيس ابن الهيثم السلمي، ومسمع ابن مالك العبدي. هذه قبائل شيعية كانت في البصرة، وهذا الأحنف ابن قيس كان من الوجوه والقيادات في جيش أمير المؤمنين. هؤلاء هم الذين كتب إليهم الحسين يطلب نصرتهم، فما نصروا الحسين، خرج البعض منهم، والذين خرجوا لنصرة الحسين خرجوا بدافع عشائري، لأن شيخهم طلب منهم ذلك، ولذا لم يدركوا يوم الحسين. في منتصف الطريق ووصلتهم الأخبار بأن الحسين قد قتل فرجعوا إلى ديارهم في البصرة. هذه القبائل شيعية وهذه الشخصيات شيعية، هكذا يقال عنها كشيوخ العشائر اليوم الذين يدينون بدين العشائر ولا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، وإذا كان فيهم من أحد متدين فإنه يدين بدين المرجعية الطوسية. ومثل ما كانوا يهوسون ويدقون الصدام الآن يهوسون ويدقون للمرجعية. الحكاية هي الحكاية، ما هي العشائر العراقية بعد أن قتلت الحسين وأهل بيته وأنصاره وهجموا على خيامه وعائلته، اختلفوا فيما بينهم في مسألة تقسيم الرؤوس، لأن كل قبيلة كانت تريد أن تأخذ عددا أكثر من الرؤوس كي يتقربوا بذلك إلى عبيد الله بن زياد، إلى ابن مرجانة الزانية، وأبوه زياد ابن سمية الزانية، إلى أبناء الزواني. ولذا فإن سيد الشهداء وهو يتحدث عن وصفه ووصف يزيد بذلك من أنه الدعي بن الدعي، فإن حال يزيد كذلك، هكذا كحال عبيد الله بن زياد، وكذلك حال معاوية، فإن حاله كحال زياد بن أبيه. فقام إليه أشراف أهلها، ومنهم الأحنف ابن قيس التميمي وقيس ابن الهيثم السلمي ومسمع ابن مالك العبدي، فقالوا ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير، أنت تبقى، مع أنه هو الذي يقول لهم إن الخليفة في الشام مات وعهدي ولايتي انتهى، فانظروا إلى أحدكم. حتى لو كان يقول هذا الكلام كذبا لكنهم يستطيعون أن يحتجوا عليه، هو الذي قال هذا الكلام، إلا أنهم أجابوه بهذه الطريقة فقالوا ما نعلم ذلك الرجل غيرك أيها الأمير، وأنت أحق من قام على أمرنا حتى يجتمع الناس على خليفة. فقال أما لو استعملتم غيري لسمعت وأطعت. هذا حال شيعة في البصرة. في الكوفة ماذا؟ أتعلمون أن اقتراحهم في الكوفة أن ينصبوا عمر بن سعد واليا عليهم. لماذا لم ينجحوا في ذلك؟ لأن نساء الشيعة خرجن في مظاهرة واعترضن على ذلك. فصعد عمرو ابن حريث على المنبر، هذا كان نائبا لعبيد الله بن زياد في البصرة، فعبيد الله بن زياد كتب إليه وأمره أن يفعل نفس الشيء الذي فعله عبيد الله ابن زياد في البصرة، لكن أهل الكوفة رفضوا. وقالوا نحن نختار شخصا من بيننا. فصعد عمرو بن حريث على المنبر فخطب الناس وذكر لهم ما دخل فيه أهل البصرة من أنهم نصبوا عليهم عبيد الله ابن زياد. فقام يزيد ابن رويم الشيباني فقال الحمد لله الذي أطلق أيماننا، يعني لا بيعة في أعناقنا باعتبار أن الخليفة في الشام قد مات، الحمد لله الذي أطلق أيماننا، لا حاجة لنا في بني أمية ولا في إمارة ابن مرجان. إلى أن يقول المسعودي، لأن الكلام طويل، فقال جماعة يرشحون أميرا على الكوفة، فقال جماعة إنه عمر بن سعد. فلما هموا بتأميره أقبل نساء من همدان وغيرهن من نساء كهلان والأنصار وربيعة حتى دخلنا المسجد الجامع صارخات باكيات معولات يندبن الحسين ويقول أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى أراد أن يكون أميرا علينا على الكوفة؟ فبكى الناس وأعرضوا عن عمر، إلى آخر ما ذكره المسعودي في كتابه. ليسوا مجبرين على اختيار عبيد الله بن زياد في البصرة، وليسوا مجبرين على اختيار عمر بن سعد في الكوفة، ولكنهم ذهبوا بهذا الاتجاه. هذا هو حال السيستاني وحال أتباعه الذين سيدافعون عن مواقفه هذه. تأريخ أسود، تأريخ الشيعة في العراق تأريخ أسود، ولا زال تأريخهم قذرا مع العترة الطاهرة. من هنا يقول الأئمة من أن قتلة الحسين موجودون في آخر الزمان، وهم الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته، يتبركون بتربته ويتشافون بتربته. وإمامنا الرضا يقول إنهم ينتحلون مودتنا ولكنهم ليسوا منا، ليسوا منا، ثم يلعنهم. المشكلة ليست في العاطفة القلبية، المشكلة في المنهج. الرسالة التي وصلت من إمام زماننا إلى الشيعة في عصرنا في العقود المتأخرة ماذا يقول فيها إمام زماننا؟ طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. الشيعة يبكون على الحسين، يخدمون الحسين على المذهب الطوسي، والمذهب الطوسي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. أنا أقول للشيعة حينما تتابعون برنامجا في هذه القنوات المختلفة ويخرج متحدث فيقول من أن الطعام الفلاني فيه مادة مسرطنة، من أن الشامبو الفلاني فيه كذا وكذا من الأضرار، الدليل كذا وكذا، ألا تتأكدون من هذا؟ أنا أحدثكم عن دينكم، لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم صدقوني، ولكن هذه الحقائق خطيرة، اذهبوا وتأكدوا بأنفسكم. هذه الحقائق خطيرة، أنا لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم امدحوني ولا أقول لكم صنموني ولا أقول لكم صدقوني، العنوني، ولكن هذه الحقائق خطيرة. أما عندكم من عقل تفكرون تقولون هذا الرجل يخرج يوميا، المبلغون المتحدثون تحدثوا وبلغوا وانتهى شهر رمضان، شهر رمضان انتهى وشهر شوال انتهى، وهذا هو الشهر الثالث، وأنا يوميا أخرج لمدة زمنية طويلة وبالبث المباشر، وكم هو عسير ذلك. آتيكم بالوثائق والحقائق والمصادر، هل يعقل كل الذي أقوله ليس صحيحا؟ لابد أن يكون بعضه صحيحا، كل الذي أقوله في غاية الخطورة. فليكن أكثر كلامي كذبا وادعاء وافتراء وبهتانا، لكن لا يمكن أن يكون كل كلامي كذبا، لا يمكن أن يكون كل كلامي افتراء. في الوقت نفسه إنكم لا تسمعون صوتا واحدا يرد على هذه الحقائق، وإذا ما رد بعض الجهال فإنني قد أجبته وألقمته حجرا، بل ألقمته خراء في فمه وفم أبيه. كل الذين فتحوا أفواههم ملأت أفواههم وأفواه آبائهم خراء. وعلى عينك يا تاجر، وبرامجي موجودة، وما قاله الآخرون موجود، وكل شيء متوفر على الشبكة العنكبوتية. ألا يفرض ذلك عليكم أن تبحثوا عن حقيقة دينكم؟ وهل أنكم على دين العترة الطاهرة؟ إذا كنتم على دين العترة الطاهرة فأين حقائق دين العترة الطاهرة؟ لن تجدوها إلا على هذه القناة ومن مصادر دين العترة الطاهرة. قارنوا، قارنوا بين الذي تقدمه هذه القناة من حقائق دين العترة الطاهرة وبين الذين يدعون كذبا وزورا. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من أنهم على دين العترة الطاهرة. قارنوا ستكتشفون الحقيقة بأنفسكم. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا
أقول لهذا السيستاني الأغبر الذي يريد منا أن نتعلم البكاء على الحسين من شاعر صدام، من هذا الشاعر الصابئي البعثي الصدامي، أقول له: هل الصابئة يتعلمون منا أمور دينهم؟ لماذا نحن نتعلم من الصابئة البعثيين أمور ديننا؟ لماذا أنت تنكر أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم؟ لماذا أنت تحارب منطق قناة القمر؟ هل قرأت القرآن؟ هل تفقه القرآن حينما تقرأه؟ ماذا قرأت في سورة الشعراء؟ هل قرأت هذه الآيات؟ إنها الآية 24 بعد 200 بعد البسملة: والشعراء يتبعهم الغاوون. الوجه الأول للآية فإنها تتحدث عن الشعراء في مستوى العبارة، هناك آفاق أخرى في هذه الآيات، ولكن بحسب ما هو المعروف من وجه العبارة فإن الآيات تتحدث عن الشعراء. عبد الرزاق عبد الواحد أليس هو من الذين تنطبق عليهم هذه الآية؟ هل تريد أن تخرج عبد الرزاق عبد الواحد من هذه الآية؟ بأي دليل؟ القرآن يرفض هذا. اقرأوا الآيات: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون لكنهم لا يهيمون في الوادي الصحيح للعترة الطاهرة، في كل واد يهيمون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فكيف يوثق بهؤلاء الذين أوصافهم وأحوالهم هي هذه؟ هذا تقييم القرآن لهم من أنهم لا يمتلكون الكفاءة ولا النزاهة ولا الصدق. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهل تريد أن تجعل عبد الرزاق عبد الواحد من أهل هذه الآية؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذا أحد أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم. هذا هو الذي يؤله صداما ويسبغ عليه من الأوصاف التي لا يستحق أي شيء منها. عبد الرزاق عبد الواحد مصداق لهذه الآيات. فأنت يا أيها السيستاني، هل تؤمن بالقرآن؟ هل قرأت القرآن؟ حينما تتخذ موقفا هل تجعل القرآن أمام عينيك؟ أم أن مصلحتك ومصلحة ولدك في أن يكون مرجعا من بعدك تجعلك تذهب في الطريق المنافر لمنهج العترة الطاهرة؟ والشعراء يتبعهم الغاوون. إنه يريد من الشيعة أن يكونوا غاوين يتبعون عبد الرزاق عبد الواحد وأمثاله. ماذا نقرأ في الآية 56 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الذي يريد الرشد فماذا يفعل؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا هو الرشد. الذي يبحث عن الرشد ويريد الفرار من الغي عليه أن يتمسك بولاية علي وآل علي، عليه أن يتمسك بأولياء علي وآل علي. قد تبين الرشد من الغي، فأين الرشد؟ هنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أما هذا فهذا أحد عبيد الطاغوت الذين يجب علينا أن نكفر بهم، لا أن نجعلهم وزراء للثقافة يا أيها السيستاني الأغبار، ولا أن تتعلم الشيعة منهم كيف يبكون على الحسين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تذكروا هذه الآيات وتذكروا موقف هذا الأغبار. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. منطقان، منطق الأمير ومنطق الحمير. الذي أدعوكم إليه إنه منطق الأمير، الذي يدعوكم إليه السيستاني إنه منطق الحمير. منطقان، منطق الأمير ومنطق الحمير. الذي أدعوكم إليه هو هذا، ما يقوله أمير المؤمنين، هذا منطق الأمير. إنها الخطبة 47 بعد 100 من نهج البلاغة الشريف، طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة 46 بعد 100. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب، والباري من ذي السقم، واعلموا. هذا هو منطق الأمير. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. من أين تأخذون ثقافتكم؟ من هذا السيستاني الأخبر الذي يريد لهذا الصابئي البحثي الصدامي من عبيد الطواغيت ومن أعوان الظلمة، بل من الظلمة أنفسهم، يريد من الشيعة أن يتعلموا منه كيف يبكون على الحسين في الوقت الذي يدمر أحاديث البكاء على الحسين في كتب الحديث لأنها ضعيفة الأسانيد. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. من هو الذي نقضه؟ السيستاني هو الذي نقض الكتاب، نقض مضامين الآيات في سورة الشعراء. إنه مثال من الأمثلة، مثال. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. لهذا السبب أصر على ذكر عورات هؤلاء المراجع الثولان، هؤلاء المراجع البتريين، هؤلاء المراجع السفهاء. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. أنتم بالخيار بين منطقين، بين منطق قناة القمر وهو منطق الأمير، ومنطق السيستاني وهو منطق الحمير. حينما يريد منكم أن تتعلموا البكاء على الحسين من عبد الرزاق عبد الواحد، هذا هو منطق الحمير، هذا هو منطق الحمير وبامتياز. فأنتم بين منطقين فاختاروا. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا الغافر.
أعتقد بهذا صارت الصورة واضحة جدا، تخبركم بأسلوب جلي عن مدى الخبث السيستاني وعن العلاقة الوثيقة جدا فيما بين السيستاني والبعثيين المجرمين اللعنة، لعنة الله عليه. ها هل تحتاجون إلى أدلة تكون أكثر من ذلك؟ بإمكاني أن أسوق لكم كثيرا من الأدلة والوثائق، لكنني سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات، وهذا ما لا أرغب فيه. لذا إنني أركز الكلام تركيزا على الجهات المهمة، والمهمة جدا. سأنتقل بكم إلى نقطة ثالثة، فبعد الحديث عن المؤسسات السيستانية الغارقة في الفساد والوكلاء السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا، كان الحديث عن العلاقة السيستانية الوثيقة جدا مع البعثيين. سأنتقل إلى نقطة ثالثة، إلى العلاقة السيستانية المتينة جدا وجدا 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 مع الأمريكيين. علاقته مع الأمريكان، علاقته مع المشروع الأمريكي في العراق، وإنني في برنامج الخاتمة تحدثت في العديد من الحلقات وبالوثائق القطعية عن أن السيستاني يمثل صمام الأمان للمشروع الأمريكي في العراق. وبالمناسبة هذه التسمية في أصلها جاءت من الأمريكان والإسرائيليين، من أن السيستانية صمام الأمان، وقد تحدثت عن هذا في برامجي السابقة. لا أريد أن أخوض في هذا العنوان الآن، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على التفاصيل. إذن النقطة الثالثة هي هذه، العلاقة السيستانية المتينة والمتينة جدا مع الأمريكان. بول برامر إنه الحاكم الذي حكم العراق حينما كانت سلطة التحالف المؤقتة هي التي تحكم العراق، وكان بول برامر هو الحاكم الأعلى، هو الحاكم الأول. تحدث بول برامر عن علاقته بالسيستاني، هو لم يدعي بأنه التقى بالسيستاني، كان هناك اتفاق من أن المسؤولين الأمريكان لا يلتقون بالسيستاني وإنما يتواصلون عبر الرسائل وعبر الوسطاء، لأن السيستانية لا يريد أن يقال عنه بأنه يتعاون مع الأمريكان، مع أنه كان متعاونا مع الأمريكان إلى أبعد الحدود. وأنا لا أشكل على تعاونه مع الأمريكان إذا كان ذلك في مصلحة العراق، إذا كان ذلك في مصلحة الشيعة، لكنه يكذب ويكذب ويكذب ويدعي أنه لا علاقة له بالأمريكان، وعلاقته بالأمريكان يوظفها لمصالحه الشخصية، لأنه يريد من الأمريكان بنحو غير مباشر أن يكون منغصا للإيرانيين وأن يكونوا عائقا أمام التوغل الإيراني، لا للمحافظة على مصلحة العراق ولا للمحافظة على مصالح الشيعة. الكلام يدور حول مرجعية ولده في قادم الأيام، الكلام كله يدور حول هذه النقطة. فإن الإيرانيين لا يستطيعون أن يلحقوا الضرر بمرجعية السيستاني، لكن لو توغلوا واستطاعوا أن يهيمنوا على النجف بشكل كامل فإنهم حينئذ سيلحقون الضرر بمرجعية محمد رضا السيستاني. ربما لا تكون هناك مرجعية، أو إذا كانت فإنها ستصبح مرجعية ثانوية، وهذا ما لا يريده السيستاني لمرجعية ولده. ولذا لا يعبأ بمصالح العراق أو مصالح الشيعة في العراق، إنه يبحث عن مصالحه وعن مصالح أسرته وأولاده. هذه هي الحقيقة من الآخر. اجمعوا كل ما تقدم من الحقائق، حتى إذا أردتم أن تسقطوا نصفها تقولون بأنها ليست صحيحة، أسقطوا نصفها. نصف الحقائق المتبقي إذا ما جمعتم بين تلك الحقائق فإن النتيجة تكون واضحة. ليس هناك من دين، ليس هناك من عقيدة، لا وجود لأهل البيت في الموضوع، لا وجود للعراق في الموضوع، ولا وجود للشيعة في الموضوع. القضية رئاسة عنوانها ديني، وهي في الحقيقة دنيوية يريدها أن تكون وراثية لولده من بعده. هذه هي الحقيقة من الآخر، ولا يوجد شيء آخر. تريدون أن تضحكوا على أنفسكم فأنتم أساسا مضحك، تريدون أن تسخروا من أنفسكم وترفضوا هذه الحقائق، أنتم أساسا مسخرة، أنتم حمير دخيون عند أصحاب العمائم. بول برامار تحدث عن علاقته مع السيستاني وعن علاقة الأمريكان مع السيستاني. لم يصدر بيان صريح من السيستاني نفسه أو من مكتبه في النجف بنحو واضح أن كذبوا بول برامار. وإلى الآن لم يصدر تكذيب من السيستاني نفسه ولا من مكتبه الذي هو تحت إشراف ولده محمد رضا في النجف. إنما هناك كتاب، وهو كتاب الأكاذيب السيستانية، كتاب مليء بالأكاذيب، وسأضرب لكم مثالا من أكاذيبهم، وإنني تحدثت عن هذا الكتاب وأكاذيبه. الإمام السيستاني أمة في رجل، هذه طبعة مؤسسة البلاغ، إنها الطبعة الأولى 2008 ميلادي. هذا الكتاب يعد كتابا تثقيفيا للسيستانيين، مليء بالأكاذيب والتفاهات. سأقرأ لكم أكذوبة من أكاذيبهم أثبتها اللوقي السيستاني الأعظم محمد حسين الصغير. توفي الآن الرجل، لكنه كان في حياته لوقيا سيستانيا من الطراز الأول، وهو رجل كذاب في كتاباته، سأثبت ذلك لكم. تحت هذا العنوان: لا وصاية لأي دولة ولا ولاية لأي نظام في العالم على السيد السيستاني الدكتور محمد حسين علي الصغير، صفحة 429 في صفحة 431. ماذا يقول هذا اللوقي الكذاب؟ رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو اللوقي الكبير، اللوقي الأعظم في النجف بل في العراق، محمد حسين الصغير. ماذا يقول اللوقي الأكبر؟ فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني. نعم، هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ إسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرزا إجواد التبريزي والوحيد الخراساني، هكذا هو يقول، والمرجع الميرزا إجواد التبريزي مرجع، والوحيد الخراساني مرجع، والسيد صادق الشيرازي مرجع، والمراجع عدة، وهناك منهم مراجع في الظل، وهم جميعا مراجع، ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم، بإجماع هؤلاء المراجع. أضرب لكم مثالا: صادق الشيرازي في مجالسه الخاصة يلعن السيستاني، يلعن السيستاني مثلما يلعن الخميني ومثلما يلعن الخامنئي في مجالسه الخاصة، وهذا ليس أمرا خاصا بصادق الشيرازي، المراجع فيما بينهم أحدهم يلعن الآخر، الجميع. وهذا الأمر يعرفه المعممون في النجف وفي كربلاء وفي قوم وفي مشهد وفي أصفهان، حيثما تجمع المعممون، المعممون يعرفون هذا جيدا. في المجالس الخاصة للمراجع فإن المراجع يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا بشتى أنواع التهم. هذه القضية ليست خاصة بصادق الشيرازي مثلا حينما أخذته مثالا، هذا الكلام ينطبق على الجميع. محمد سعيد الحكيم مثلا حينما كان حيا في مجالسه الخاصة وكان معروفا، كان معروفا بقذارة اللسان لأنه كان يسب كثيرا، فما عنده من شيء يتحدث عنه إلا السيستاني في مجالسه الخاصة، في مجالسه الخاصة فإنه يفرم السيستاني فرما. وهكذا هم السيستانيون أيضا في مجالسهم الخاصة يفرمون سائر المراجع ويسخرون منهم ويضحكون عليهم. هذا هو ديدن المراجع في مجالسهم الخاصة، أتباعهم لا يصدقون فليذهبوا إلى الجحيم، لكنهم يسمعونني، يتابعون هذه البرامج، أتحدث عن المراجع وعن كبار الشخصيات، إنني لا أريد أن أعلي من شأني، لكن برامج قناة القمر لا توجد قناة في العالم تعرض برامج كبرامج قناة القمر. أرشدوني إلى قناة تعرض برامج كبرامج قناة القمر. يتابعونها في الأوساط الشيعية وفي الأوساط السنية. أتحدث عن الكبار وعن الكبار من الطراز الأول. هذه معلومات وما هو بتحليل في المجالس الخاصة للمراجع يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فمن أين جاء هذا الإجماع من المراجع على مرجعية السيستاني؟ هذا هو الكذب الصريح. ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم على ذلك، بإجماع بقية المراجع. والله كذاب إلى أن ينقطع النفس. هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل مشحون بالأكاذيب من أوله إلى آخره، أكاذيب في أكاذيب، خصوصا ما يرتبط بكرامات السيستاني، بفضائل السيستاني ومناقب السيستاني. وقد تحدثت عن هذه الأكاذيب. عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع والتي أشرت إليها في الحلقة الماضية. في طوايا هذا الكتاب هناك منتدى الفكر العراقي تحت هذا العنوان، كتب تعليقا على مذكرات برمر. منتدى الفكر العراقي عنوان عائم موجود لكن لا قيمة له. ما قيمة هذا العنوان؟ ومنتدى الفكر العراقي من أين اقتبس معلوماته في الرد على برمر؟ ولذلك قام منتدى الفكر العراقي، هذا في صفحة 381، ولذلك قام منتدى الفكر العراقي بمراجعته، مراجعة مذكرات برمر. هذا هو كتابه، عام قضيته في العراق. ولذلك قام منتدى الفكر العراقي بمراجعته واستخلاص أهم مقاطعه التي لها علاقة بمواقف سماحة السيد، ثم طلب من مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف الأشرف التعقيب على تلك المقاطع، وقد استجاب مشكورا لهذا الطلب. لماذا لم تطلب من السيستاني نفسه؟ لماذا لم تطلب من ولديه، من ولده محمد رضا ومن ولده محمد باقر؟ لماذا لم تطلب من مكتب السيستاني نفسه؟ لماذا لم تطلب من أصهار السيستاني؟ لماذا لم تطلب من أحفاد السيستاني؟ هذا هو الدجل. هذه أساليب الثعالب وأساليب الشياطين. ثم طلب من مصدر مقرب. دائما هكذا يتحدثون لأنهم كذابون، حتى إذا اكتشف كذبهم قالوا من أن الكلام لم يصدر من عندنا. من هو هذا الشخص المقرب؟ المصدر المقرر، أين صورته، أين اسمه، أين عنوانه؟ هكذا يضحكون عليكم، هكذا يضحكون عليكم. ثم طلب من مصدر مقرب من مكتب سماحته في النجف الأشرف إلى آخر الكلام. من جملة ما ذكره هذا المصدر المقرب، هذا المصدر الكذاب المقرب من مكتب الكذابين الدجالين، من مكتب الدجال الأكبر في النجف، من مكتب السيستاني، صفحة 387. ولم تكن هناك رسائل متبادلة بين المرجعية الدينية وبين برمر، ولو كان قد تلقى من سماحة السيد دام ظله ولو رسالة واحدة لكان ينبغي له أن يثبتها بنصها في كتابه توثيقا لمدعاه. سنعرض لكم الحقائق، سنعرض لكم الحقائق وسترونها بأم أعينكم. مع أنني قد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة وبنحو مفصل، إلا أنني سأجمل لكم الكلام في هذه الحلقة، سأركز على بعض النقاط، على بعض الجهات. كذابون هؤلاء، هناك رسائل متبادلة فيما بين السيستاني وبرمر، فيما بين السيستاني والأمريكان، وإلى الآن إلى الآن يتواصل الأمريكان مع محمد رضا السيستاني وفي النجف، وفي النجف، وإلى الآن إلى الآن يتواصلون مع محمد رضا السيستاني. وهذا الأمر يعرفه المطلعون على التفاصيل في السياسة العراقية، حينما تكون المواقف حساسة وحينما يراد اتخاذ القرار الخطير، فإن التواصل يكون مستمرا فيما بين الأمريكان ومحمد رضا السيستاني. سأعرض لكم من الوثائق والحقائق التي توضح لكم الصورة كاملة وجلية وبينة. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
عام قضيته في العراق. هذا هو الكتاب الذي جمع فيه بول برامر مذكراته بحسب الترجمة العربية. رجاء اعرضوا لنا الكتاب في نسخته الإنجليزية الأصلية. هذا هو الكتاب في نسخته الإنجليزية الأصلية. واعرضوا لنا صورة الكتاب في نسخته العربية المترجمة. هذه النسخة هي نفسها التي بين يدي. عام قضيته في العراق، بول برامر. هذه الطبعة طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان، والترجمة ترجمة عمر الأيوبي. في هذا الكتاب تحدث بول برامر بالإجمال وليس بالتفصيل عن علاقته بالسيستاني وعن علاقة الأمريكان بالسيستاني، وذكر بأن هناك عددا من الوسطاء فيما بينه وبين السيستاني، من خلالهم تصل الرسائل، تصل رسائل السيستاني إلى برامر وتصل رسائل برامر إلى السيستاني. منهم حسين الصدر، حسين الصدر الذي هو في الكاظمية، حسين الصدر ابن إسماعيل الصدر الذي يكون محمد باقر الصدر عمه. حسين الصدر أحد الوسطاء، موفق الربيعي وسيط ثاني، عماد الخرسان وهو أمريكي الجنسية، نجفي من آل الخرسان إلا أنه أمريكي الجنسية وجاء مع الجيش الأمريكي، مع القوة الأمريكية. بول برامر كان يعتمد اعتمادا خاصا وقويا وكثيرا على عماد الخرسان، وهناك غيرهم، غير هؤلاء، إلا أنه ركز الكلام على هؤلاء في كتابه. بحسب الطبعة التي بين يدي فإنه قد تحدث عن ذلك في صفحة 213. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ ما كتبه، ولكنني قد أقرأ بعض الكلمات على سبيل المثال. صفحة 213 214 215. مثلا في صفحة 214، وبين تموز يوليو وأواسط أيلول سبتمبر فقط تبادلت أكثر من 10 رسائل مع آية الله، وعبر السيستاني بشكل متكرر عن امتنانه الشخصي لكل ما فعله الائتلاف من أجل الشيعة والعراق إلى آخر كلامه، إلى أن يقول في صفحة 215: وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، اصطحبت وزير الخارجية باول إلى عشاء في منزل آية الله حسين الصدر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
Thank you very much. Two friends.
We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life. But we will prevail in this conflict just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
Thank you. وصدق لخدمة العراق وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وأعداد الاستقلالية للشعب العراق.
ما هذا السخف؟ يقول تمنينا معه انتهاء الاحتلال، ما هو المحتل، فكيف يكون هذا الكلام؟ على أي حال نحن لا نتوقع من هؤلاء إلا السفاهة والسخافة، هذا هو واقعهم. فول برامر الرجل صادق، هو ليس محتاجا أن يكذب في كتابه. السيستاني هو الكذاب، مكتب السيستاني هو مكتب الدجل والكذب. الرجل صادق فيما يقول، تحدث عن هذا أيضا في صفحة 253 حينما تحدث عن موفق الرباعي، وكان موجودا في الفيديو موفق الرباعي، إنه الوسيط الثاني. ويستمر الكلام إلى صفحة 254، وتحدث كذلك عن عماد الخرسان صفحة 307 للحصول على قراءة أفضل للوضع في النجف استخدمت قناتي الخاصة جداً للاتصال بالسيستاني العراقي الأمريكي الذي يرأس مجلس إعادة الإعمار والإنماء، عماد ضياء، إنه عماد الخرسان، وهو من المقيمين في ديترويت ومن عائلة محترمة في النجف من آل الخرسان. وغالباً ما أثبت فائدته كقناة سرية للاتصال بآية الله العظمى إلى آخر كلامه. ويستمر في الحديث في صفحة 308 ثم يعود للحديث عن عماد الخرسان في صفحة 478. الرجل تحدث مع التفاصيل وإن كان حديثه مجملا، هو لا يحتاج إلى كل ذلك وهو قد خرج من العراق، خرج من العراق، لم يكن محتاجا لكل هذا الكلام، لم يكن محتاجا أن يكتب مذكراته، ولم يكن محتاجا أن يقول ما يقول عن علاقته بالسيستاني وهو خارج العراق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بولو برامر عن علاقته ومراسلاته مع السيستاني عبر قناة الحرة.
ماذا عن المرجعية الشيعية والسيد السيستاني؟ سبق في بداية ذهابك إلى العراق أن لم تكن ترغب كما قيل في إجراء الانتخابات، ولكن من فرضها كان المرجع السيستاني. هل ترى الآن أنه بطريقة ما هو الأقوى؟
خلال وقتي في العراق كانت لي الكثير من الاتصالات الودية مع آية الله السيستاني، وأعتقد أن رؤيته للعراق كانت مشابهة لرؤية الحكومة الأمريكية، بمعنى حكومة تمثيلية تمثل كل العراق، وأعتقد أنه لعب دورا مفيدا.
وإلى قناة الجزيرة.
كنت مؤيدا للقرار بنسبة 100% على أساس المشاورات التي أجرها سلوكوم مع المسؤولين في الحكومة، وكان ذلك لمدة 6 أسابيع مع حلفائنا البريطانيين. لذا عرفت من النقاشات ومن خلال مناقشاتي مع المسؤولين الأكراد بأننا سنؤجل حل الجيش العراقي. ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيعي علي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. إذا أخذت الشيعة الذين يشكلون 80% من السكان والأكراد الذين يشكلون ربما 15%، لا أحد يعلم النسبة الحقيقية، أغلبية الشعب العراقي أو من 20-60%، أغلبية الشعب العراقي كان يتعاون مع الاحتلال في ذلك الوقت.
وإلى قناة الميادي.
ذكرت آية الله العظمى السيستاني وأنه ساعد في بعض الأمور، وكان هناك موضوع يتعلق بصياغة الدستور الجديد للعراق، وكان هناك مفاوضات صعبة تجري بين الأطراف المختلفة. تتحدث على أن بكتابك على أنه كانت مرحلة شديدة التحدي. لم تلتقي السيستاني، لماذا لم تلتقي شخصيا، وما هو تقييمك للدور الذي لعبه خاصة في المراحل الحرجة خلال تواجدك في العراق؟
Grand Ayatollah Sistani made a decision that he would not meet with any members of the CPA or occupation. I would have been honored to have had an opportunity to meet the Grand Ayatollah, but he did not want it. Now, on the other hand, I had a very intense dialogue with him through intermediaries, various intermediaries. I calculated once that I probably had an exchange of 48 or 49 different messages back and forth, including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there. So that means we were communicating 3 or 4 times a month. It was a very intense dialogue. My view was that the Grand Ayatollah's vision for Iraq was very similar to the vision that the coalition had for Iraq, which was a democratic or at least representative government of some form, and that within the bounds of what he thought was the appropriate role for a Grand Ayatollah, he was generally helpful in realizing that dream. So I had great respect, and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani, and I felt that we had a very open and free dialogue with each other that was very helpful to me.
لغة الجسد، صراحة الكلام، وحدة السياق في التعبير، مع أن المقابلات في أوقات مختلفة وعبر قنوات مختلفة، لكن كل المعطيات تصرح بشكل واضح من أن الرجل صادق وليس محتاجا لأن يكذب. فما ذكره في كتابه كان صحيحا بدرجة 100%. وما ذكره في مقابلاته فهو صحيح للغاية. رجاء أن اعرضوا لنا صورة الوسطاء فيما بين السيستاني والأمريكان. هؤلاء هم حسين الصدر، موفق الرباعي، وعماد الخرسان. إنهم الوسطاء الذين كانوا فيما بين الأمريكان وبين السيستاني. هناك غيرهم، هناك غيرهم، والرجل صرح في كتابه بأن أشخاصا آخرين أيضا، لكنه كان يعتمد في مراسلاته السرية جدا على عماد الخرسان النجفي. في الحلقة 86 من برنامج الخاتمة، وكذلك في الحلقة 26 من برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها، أكرر لأجل إذا أردتم أن تطلعوا على الوثيقة كاملة فعودوا إلى هذه الحلقات. الحلقة 86 من برنامج الخاتمة والحلقة 26 من برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها. هناك وثيقة مهمة، سأعرض لكم جانبا من الفيديو، لكن الفيديو طويل. في هاتين الحلقتين التي أشرت إليهما فإنني عرضت الفيديو هناك بطوله. الفيديو يتجاوز 24 دقيقة، سأعرض لكم منه بعض الدقائق. إنها وثيقة مهمة جدا. هذه الوثيقة استخرجناها من الموقع الإلكتروني الرسمي لسلطة التحالف المؤقتة. إنها حكومة برمر، إنها الحكومة الأمريكية في العراق. أرشيفها موجود على الشبكة العنكبوتية، وبإمكانكم أن تدخلوا إليه مثل ما دخلنا نحن. الوثيقة موجودة في أرشيف سلطة التحالف المؤقتة. هذه الوثيقة جدولة للمراسلات، ومن جملتها المراسلات فيما بين السيستاني والأمريكان. هذه وثيقة أمريكية. هذا الجدول صنعوه لأنفسهم. الشيعة لا يعرفون هذا، لا يضحكون على الشيعة به. السيستاني هو الذي يضحك عليكم. سأعرض لكم جانبا من الوثيقة. إذا أردتم أن تطلعوا على الوثيقة الكاملة فإن الفيديو طويل، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة 86 من برنامج الخاتمة، أو إلى الحلقة 26 من برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها، فإني قد عرضت الفيديو كاملا في هاتين الحلقتين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. هذه الوثيقة هي جزء من أمورهم الإدارية ومن شؤونهم التنظيمية. أتحدث عن الأمريكان وعن سلطة التحالف المؤقتة. هؤلاء لا يكذبون على أنفسهم ولا يكذبون على شعوبهم، وهذه الوثائق متوفرة على الشبكة العنكبوتية، مثلما نحن دخلنا إلى موقعهم واستخرجنا هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق. لقد عرضت في برامجي الكثير من مثل هذه الوثائق. هذه الوثائق حقيقية والمعلومات فيها حقيقية. السيستاني هو الكذاب، هو الدجال، أولاده، أصهاره، وكلاؤه، مكتبه، هؤلاء هم الكذابون. أما هؤلاء لا يكذبون، لا يكذبون لا لأنهم أخيار. الأنظمة والمؤسسات والقوانين هي التي تفرض ذلك عليهم. أعتذر عن طول الحلقة، لا زال الكلام متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه.